السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. قدم سبي على النبي صلى الله عليه وسلم جيء به من إحدى المعارك. السبي من جراء تلك الحروب تجد أن المسلمين يظفرون بسبي من نساء وأطفال فيؤتى بهم من ضمن الغنائم التي تكتسب من تلك المواجهات مع المشركين. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل بين السبي ومعه أصحابه، فإذا بامرأة تبحث عن طفلها وهي من السبي بعيون شاردة تلتفت يمنة ويسرة تبحث عن صغيرها، وقد تحلب ثديها، امتلأ ثديها بالحليب. وهكذا الأم إذا اشتاقت إلى صغيرها فإن اللبن والحليب يتجمع في ثديها شوقا لهذا الصغير، وهي تبحث بين السبي فإذا بعينها تقع على صغيرها فتقبل عليه وتضمه إلى صدرها وتلقمه ثديها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاهد الموقف والصحابة يشاهدون، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يستغل هذه الحادثة معلقا، وهذا ما نعبر عنه بالتربية بالحدث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها بالنار؟ قال: هل تظنون أن هذه الأم وأنتم ترونها بهذا الشوق وبهذا الحنان تقدم على أن تلقي صغيرها في النار؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: لا، لا يمكن أن تفعل ذلك، وهي قادرة على أن لا تفعل هذا الأمر، لا يمكن أن تلقي بصغيرها بالنار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهكذا أوصل النبي عليه الصلاة والسلام صورة جميلة رائعة لرحمة الرب جل وعز لعباده، كيف تكون حينما قدمت لهم الصورة العملية بهذه الأم الرؤوم التي كانت تتلهف لتضم صغيرها إلى صدرها. إنها الرحمة أحبتي، قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومن ثم تنتقل لي ولك لتتعرف على رحمة ربك. وتلحظ هنا أن الأمر لم يكن مقتصرا على أن تتعرف على رحمة الله، كلا، لكن الرسالة التي تصل لي ولك أن نمارس نحن الرحمة مع عباده، أن نمارس الرحمة مع أبنائنا، مع زوجاتنا، وقبل ذلك مع والدينا، مع أقاربنا، مع جيراننا، مع الناس كافة. وتلحظ أن الرحمة تطرق مسامعك كل يوم. ألم تقرأ قول الله عز وجل في سورة تكررها كل يوم في صلاتك: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما معنى أن تكرر هذه الآية في نهارك وليلك؟ معناه أنك تنبأ أيها العبد، لابد حينما تفرغ من صلاتك تمضي لتمارس رحمة مع الناس، وأنت ترى أن ربك يتسمى بالرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. والرحمن هو أعم من الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة، أما الرحيم هو رحيم الآخرة. بل حينما تتأمل كتاب الرب جل وعز تجد أن اسم الرحمن قد تكرر في القرآن 57 مرة، وتجد أن الرحيم قد تكرر في القرآن 123 مرة. ما معنى كل هذا؟ معناه أن تمضي بقلب الرحيم مع الآخرين وأنت تقرأ أن اسم ربك الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي وهو يجدر هذا الأمر في نفوس أصحابه كان يقدم صورا رائعة من صور الرحمة مع الناس، مع أنه نبي، والناس من عادتهم إذا ما آمنوا بنبي ورسول ما كانوا يحتاجون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم لهم صورا رحيمة. لما؟ لأنهم يؤمنون بأنه نبي، وليس لهم إلا أن يتبعوه وأن يقتدوا به حتى لو كان قاسيا في تعامله معهم. ومع ذلك خوطب النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات مبكرة: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي أوتي جوامع الكلم، كان من أفصح الناس لسانا، كان يمتلك الحجة والبرهان والبيان وجمال الأسلوب، كان يمتلك أسلوبا أخاذا في التأثير على الناس، ومع ذلك ما اتكأ على حجته وبرهانه فقط، طلب منه أن يكون هينا لينا مع الآخرين حتى تؤثر فيهم. وهكذا الناس أحبتي يتأثرون بالرفق، يتأثرون باللين، يتأثرون بالشخصيات الرحيمة. النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي وهو يقدم صورا من الرحمة أمام أصحابه ما كان يمارس دورا تمثيليا، ما كان يريد أن يستقطب قلوبهم بدمعة تصافح خده يشاهدونها فيتأثرون، كلا، كانت هذه هي طبيعة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان بين يديه ذلك الطفل وكان معه عدد من أصحابه، منهم سعد بن معاذ، منهم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلتفت إلى هذا الصغير فإذا به يلفظ الأنفاس الأخيرة، نفسه تتقعقع، فإذا بدمعة تخرج من النبي عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه. فتعجب سعد بن عبادة من النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ ما هذا؟ كأنه يقول: تبكي من أجل طفل لا يمت إليك، ليس ابنك، ليس ابنك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وتأملوا أحبتي هذا السياق الأخير: إنما يرحم الله، أنت تنشد رحمة الله، من يرحم؟ يرحم الرحماء، الرحماء الذين يشفقون على إخوانهم، الذين يتألمون لمصابهم، هذه القضية. والرحمة أحبتي يجب أن نفهمها جيدا، ليست عبارة عن دمعات تصافح خديك، ليس عبارة عن تأوه تجده في داخلك حينما ترى أن شعوبا إسلامية تضطهد، تعذب، ينكل بها. قد تشاهد في عصرنا اليوم مآسي، مجاعات، آلام، جراحات. أحسننا صنعنا اليوم من ينظر إليهم متألما، ينظر إلى زوجته أو إلى ابنه يقول: انظر، انظر المسلمين كم هو مؤلم ومؤسف، فيكتفي بهذه الكلمات. فتح لك باب للتبرع، هل قمت بدورك؟ فتح لك باب أنك وجدت أناسا بحاجة في منطقتك التي تسكنها أو في بلد بعيدة يعانون من الآلام والجراحات والجوع والبرد، وفتح مجال للتبرع، لم تفعل شيئا، وقفت متفرجا. لا نطلب منك آلاف، لا نطلب منك ملايين، نريد منك مشاعر يصاحبها ولو شيء يسير، لأن تدفع 10 ريالات 5 ريالات هذه مشاركة تدل على أنك رحمت هؤلاء. هنا مفهوم الرحمة أحبتي. الرحمة ليس كما قلت دمعات أو زفرات أو آهات، لا، لابد أن يأخذ الصورة العملية التي نحتاجها اليوم. ولو كانت الأمة بمليار ونصف المليار مسلم وجدت أن الرحمة تتغلغل في دواخلهم لما وجدت إنسانا مضطهدا في عالمنا الإسلامي الكبير، ما وجدت جائعا، ما وجدت باكيا، ما وجدت هؤلاء جميعا على الأرض. طالما أن المليار ونصف المليار مسلم تغلغل في دواخلهم الرحمة فهم يرحمون هؤلاء. الرحمة أحبتي حتى نفهمها تجدها حينما تتغلغل في دواخلك، حينما ترى ابنك الصغير يتأوه من الآلام والتعب تدخل على طفلك وهو على فراشه يتأوه يبكي ينظر إليك، أي شعور ستشعر به؟ ستتقطع حتما وتتمنى لو أنك كنت مكانه. ابنك قطعة من جسدك، فلذة كبدك. لو هذا الشعور وجدناه في نظرتنا لجميع أطفال المسلمين في العالم، هل سترى إنسانا يتأوه، طفلا يتألم؟ لن تجد. إذن هكذا نفهم الرحمة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان الجفاء والغلظة في العرب قديما وهذا معروف، ولذا أقبل أحد مرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ وقف متعجبا حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل صبيا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. نزع الرحمة من قلبك. بعض الناس سبحان الله تمر عليه المواقف لا يتأثر، لا يتألم، يمر عليه مر السحاب. وبعضهم يحمل شعارا: أنا ومن بعد الطوفان رحمتي لأبنائي، فليذهب أبناء المسلمين إلى الجحيم. رحمتي لأطفالي في البيت طالما أنهم يهنؤون ويسعدون ولا يعانون، هذا الذي يهمني. قد يرى إنسانا متألما لا يعنيه. ولذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام بوضوح: لا أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. وهذا كلام خطير أحبتي، كلام خطير الذي تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا أحبتي وصف نفسه سبحانه وتعالى، كتب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. ولك في هذا عزاء حينما تجد أن رحمة ربك قد سبقت غضبه وسبقت عذابه، فتستشعر بأنك بين يدي رب رحيم، رب رحيم، وهذا يدخل لك الأنس في داخلك، وخاصة إذا علمت من نفسك أنك المقصر وأنا معك، أنا معك. ما زلنا نتقلب بالخطايا والأخطاء، ما زالت الذنوب مسيطرة علينا، كلنا ذاك الرجل أحبتي. ومسألة الخطأ هو أمر قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ. ثم قال: وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم حديث قد انصب على الصالحين وعلى العلماء وعلى الزاهدين. فأنت حينما ترى عالما عابدا زاهدا لا تظن أنه لا يخطئ، هو يخطئ. قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام مرة أفضل الناس وأكرم الناس وأحسن الناس، خاطب مرة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال تلك العبارة الشهيرة، قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن مسألة الذنب حاضرة، ويأتي معها الاستغفار، فتأتي رحمة الله عز وجل إشفاقا علينا، إشفاقا علينا. وهكذا الرحمة نراها تتجلى. رحمة ربنا أحبتي هي على صورتين: رحمة عامة تشمل جميع الخلق. ألا تقف متعجبا من أناس لا ينتسبون للإسلام، تراهم كفارا في مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك ينعمون بصحة جيدة، يأتيهم الخير من كل مكان، لا يعانون من أمراض ولا فاقات، وتجد أنهم قد لبسوا وطعموا وشربوا. هذه من رحمة الله عز وجل لهؤلاء. وتبقى النوع الثاني، الرحمة الخاصة، الخاصة بك. أتعلمون أحبتي أعظم رحمة من ربك تنعم بها الآن؟ كثير من الناس وللأسف لا يهتم بهذا النوع من الرحمة. ماذا لو ولدت في أحراش أفريقيا أو مجاهيلها؟ ماذا لو ولدت في سهول سيبيريا؟ ماذا لو ولدت في مكان معزول عن العالم؟ هل كنت ستنعم بهذا الإسلام؟ أفكر أحيانا، ماذا لو ولدت في تلك الأماكن البعيدة عن الدين الحق، البعيدة عن الإسلام؟ ف فلذا تجد أن من أعظم رحمات ربك أن جعلك مسلما. ولذا إذا استشعرت هذا الأمر ستشعر برحمة ربك. من يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام من مضى إلى تلك الديار. أحبتي أن أمضي كل سنة إلى أفريقيا وإلى أحراشها ومجاهلها، أرى أناسا تنظر إليهم بشفقة، تتألم لحالهم، وهم يمارسون الوثنية بصورة عجيبة، وقد يدينون للأسف بنصرانية سبقتنا الكنيسة إليهم، ثم تنظر إليهم متألما أنهم نشأوا في تلك البقاع وتلك الأماكن البعيدة عن الإسلام وعن نوره، فتنظر إلى نفسك تحمد ربك جل وعز أنك ولدت بين المسلمين وعرفت الإسلام، فهذه من أعظم الرحمات. وكان بالمؤمنين رحيما تنطبق على هذا المعنى، فالله عز وجل أعظم رحمة أعطاك إياها الإسلام. قل مثل ذلك حينما وهبك الصحة ووهبك العافية ووهبك ما تراه من نعم الله عز وجل التي تتوالى عليك تترى، لكن متى تستشعر؟ متى تستشعر رحمة ربك؟ إذا فقدتها. إذا فقدتها الصحة متى تستشعرها؟ تستشعرها إذا تألمت من سنك في ليلة، هذا السن الذي أسهرك وأسهر كل أعضائك، تشعر بنعمة الله عز وجل ورحمته عليك. حينما تتألم من بعض الآلام في داخلك تستشعر رحمة الرب جل وعز. إذن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمسلمين، وهذا أحبتي لا بد أن نستحضرها وأن نشعر بها. الرحمة أحبتي التي مارسها النبي عليه الصلاة والسلام هي تأتي مع الرفق. وأعظم أنواع الرحمة فيما يتعلق بالإنسان حينما تروض نفسك لتكون رحيما. الناس يختلفون في أجناسهم، في نفسياتهم، في طبائعهم. بعض الناس قد تراه حاضر الدمع، بعض الناس تراه جافيا قاسيا، لكن ما أجمل أن تجد أناسا يروضون أنفسهم على خلق الرحمة. بعض الناس هكذا تراه جافيا، لكن لا بد حقيقة أن نعيش هذا الخلق، خلق الرحمة، ونحن نرى ربنا رحيما ونرى نبينا صلى الله عليه وسلم رحيما، فهذا من أعظم أنواع الرحمة التي تتقمصها تجاهد نفسك فيها. وهذه مسألة مهمة للغاية أحبتي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يقدم صور الرحيمة لأناس جفات غلاظ، يقدم لهم درسا واضحا. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مرة مع أصحابه في داخل المسجد كما تجلسون اليوم، فإذا برجل يمضي إلى ناحية المسجد إلى زاويته، ماذا فعل؟ قام وقضى حاجته، قام وتبول. لك أن تتخيل هذا الموقف، تصلي في مكان ألم يجد مكانا إلا هذا المكان ليتبول فيه؟ أليسوا يعيشون في صحراء متراميه الأطراف؟ ما وجدت إلا هذا المكان لتتبول، تدخل علينا المسجد وتتبول؟ فمن الطبيعي جدا أن ينهض الصحابة غاضبين، يريدون أن ينالوا من هذا الرجل، أن ينكلوا به وأن يضربوه. ولا لوم ولا تثريب، إن رأيت إلى الصورة مجردة بعيدة عن أي أمر آخر. لما؟ لأن هذا المكان هو الذي نضع جباهنا ساجدة لله متعبدة، يأتي هذا لينجسه؟ ماذا يقصد؟ ماذا يهدف؟ إذن الصحابة هكذا فهموا الأمر، فقاموا لينالوا منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه، لا تزرموه، دعوه، اتركوه. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكمل بوله. هذا الرجل شاهد الموقف، وشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم هموا لينقضوا عليه، وليس له أن يردهم، لا يستطيع واحد أن يقف على من تلك الجموع الغاضبة. لكنه تفاجأ أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار بيده أن دعوه. فلما فرغ الرجل من تبوله دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الرجل، إن هذا المكان لا يصلح لشيء من هذا القدر، إنما هو للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله، وانتهى الموضوع. انظر إلى الرفق، إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العينات. كان يعي جيدا طبيعة هذه النفس، طبيعة هذا الرجل، كان جافيا قاسيا. ولذا ماذا فعل الرجل بعدما سمع تلك العبارات من النبي عليه الصلاة والسلام، العبارات التي تبعث اطمئنانا له؟ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. يقصد الصحابة، وهذا يشكل لك نفسية هذا الرجل، لأنه رأى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام به، فدعا الله جل وعز أن يرحمه ويرحم معه النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لا، الذين أرادوا أن يضربوني لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعبارة جميلة، قال: لقد حجرت واسعا، حجرت رحمة الله. رحمة الله هي تشمل الجميع، رحمة الله هي تشمل الجميع. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. قل لي بربك، كيف سيتخرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام وهم يشاهدون هذا الموقف؟ كيف ستراهم يتعاملون مع الآخرين؟ سيعيشون الرحمة بمثل هذه الصورة العملية. وأصعب الأمور أحبتي التي تستبين معها الرحمة في الممارسات العملية، في الممارسات العملية. من الممكن أن نقدم كلاما جميلا عذبا رقراقا عن الرحمة، لكن متى ننفضح؟ ننفضح في المواقف العملية. كلنا نقدم حديثا جميلا، أقول لك: حدثني عن رحمتك بأولادك، عن رحمتك بزوجتك، عن رحمتك بجيرانك، عن رحمتك بأصدقائك، تقدم لي كلاما رائعا. لكن تعال معي، حينما يأتيك ذاك الموقف الذي يستفزك تنسى كل ذلك، يصبح نسيا منسيا. حديثك الرائع عن الرحمة ينتهي مع أول استفزاز تصادفه. يأتي الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب طلبا غريبا: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، اسمح لي أزني. الصحابة يسمعون، من هذا الذي يتجرأ؟ الصحابة رضي الله عنهم من تقديرهم وإجلالهم واحترامهم للنبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا ينظرون إلى وجهه، ما كانت تقع أعينهم على عين النبي عليه الصلاة والسلام احتراما له وإجلالا، بل ما كانوا يسألونه احتراما له وهيبة. ثم يأتي هذا الشاب ويطلب هذا الطلب العجيب الذي ممكن أن يقدم تفسيرا له أنه إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. كان يأتي ابنك يقول لك: يا والدي، اسمح لي أشرب خمر، اسمح لي أزني الجيران. تراه سوء أدب معك، سوء أدب حينما يطلب منك هذا الطلب. جرت العادة أنه يطلب مالا، يطلب أن يذهب مع أصدقائه، لكن تطلب مني أن أسمح لك أن ترتكب كبيرة من الكبائر؟ ما كان هذا ليكون، وخاصة أن الشاب ما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام إلا لكونه يدرك أن هذا الأمر محرم. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان السؤال: لما لم يمضي إلى أبيه، إلى عمه؟ لماذا مضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يعي جيدا أنه سيمضي إلى قلب الرحيم قد يتفاعل معه. عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمتلك قلبا رحيما فذهب إليه. ولذا قام الصحابة لينالوا من الرجل، لينالوا منه، لأنه رأوا أنه يسخر بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يطلب هذا الطلب الشاب. فقام النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى القلب الرحيم، قام وأدناه، أجلسه بجواره. هذا ما نعبر عنه أحبتي بأنه أعطاه جوا من الأمان، أجلسه بجواره، فأعطاه جو من الأمان، أجلسه. ولاحظ كيف تفاعل معه النبي عليه الصلاة والسلام. لم يأتي بأدلة من القرآن تحرم الزنا، أو بكلام قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يحرم الزنا. لم يتطرق لهذا الأمر كله، لم يأتي لا بآيات ولا بأحاديث، لكن قال له، قال: أترضاه لأمك؟ أترضى الزنا لأمك؟ قال لا جعل الله في ذلك. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا جعل الله في ذلك. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا جعل الله في ذلك. قال ولا الناس يرضونه لأبناتهم. ثم قال له أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ والشاب في كل مرة يقول لا جعل له في ذاك، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول ولا الناس يرضونه لأمهاتهم لأخواتهم لبناتهم لعماتهم لخالاتهم. ولاحظ معي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حاصره بجميع العناصر النسائية. بعض الناس قد يقول أني لم أتزوج بعد، ليس عندي بنت، وبعضهم يقول ليس عندي أخت، لا خوف علي، لكن عندك أم، عندك عمة، عندك خالة، ترضى لها الزنا؟ في مستقبل الأيام قد تتزوج. بعض الناس يقول أمي متوفية ولا أمتلك أختا وجميع أشقائي ذكور، دعني أمارس الزنا، لا خوف علي. وأنتم تقولون من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم. أمي توفيت ومضت إلى ربها، ما رزقني الله أختا، عندي أشقاء، لكن غدا تتزوج وقد ترزق ببنت وقد تمضي هذه البنت لأمور لا تسر، فلا ترضى عليها الزنا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا الكلام. الشاب بدأ ينتبه أنه طلب طلبا غريبا عجيبا، وأصبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كالجثة بين يدي مغسلها، فوجئ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكأن به قد استعد للعقاب الآن. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان بإمكانه، كان عليه الصلاة والسلام يقول خذوه فغلوه، أعيدوا لي اعتباري حينما أساء لي بطلبه، خذوه سيستسلم الشاب، لأنه أدرك حجم الخطأ الذي أقدم عليه. لكن ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرحيم؟ قام وضع يده الشريف على قلب هذا الشاب، قال اللهم اغفر ذنبه وطهر فرجه، وطهر قلبه وحسن فرجه. جاء يطلب الزنا فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء، كافأه بدعاء. من يفعل هذا؟ يفعله القلب الرحيم. ولذا رأينا أحبتي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به كل من خالطه، كل من جالسه، بمثل هذه الرحمة التي مارسها النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين. ومضى الصحابة على هذا المنوال. نستطيع أحبتي أن نكسب الناس بأخلاقنا بسلوكياتنا، وأعظم ما نكسب به الناس الرحمة، وخاصة إن كنا نمتلك القدرة على أن نسيء لهم وأن ننزل عليهم أقصى العقوبة، فحينما تحضر الرحمة يكون ذلك التأثير. ولذا أخلاق الناس متى تستبين؟ بصورة أكبر مع من هم أقل منك شأنا وأضعف منك، هنا تستبين الأخلاق. بعض الناس حينما يجد إنسانا أرفع منه مكانة وقيمة يزعم أنه يمارس رحمة معه، كلا إنه الجبن، لكن انظر إليه في تعامله مع من هم أدنى منه تراه يمارس ظلما فاضحا، أخلاقا مبتذلة، لماذا؟ لأنه يستطيع أن يسيطر عليه. أخلاقنا تستبين أحبتي مع من هم أقل منا شأنا، وهنا تأتي الرحمة، وهذا الذي نحتاج أحبتي دائما وأبدا في حياتنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.